فقل قال الإمام أحمد والله تعالى أعلم الطيرة شرك على ما كان من على ما كان أهل الجاهلية يعتقدون فيها. ثم قال وما منا إلا يقال هذا من قول عبد الله بن مسعود. وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منا. رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن يدربه الله بالتوكل. طبعا الخطاب وغيره يقولون بأن الحديث الأصل فيه أنه عدم الإدراج. أنا أدخل في الصور بالحديث على طول سامحوني. الحديث على 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 عدم الإدراج وأن المتن يبقى هو المتن في ذلك. وأن الكلام وما منا إلا ولكن يذيبه الله بالتوكل يعني يرى بأن أصل الكلام موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكون الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع في قلبه ولكن يذيبه الله بالتوكل. هنا انظر إلى الإمام أحمد يقول الطيرة شرك على ما كان أهل الجاهلية يعتقدون فيها. طبعا هو يقول الطيرة شرك على ما يعتقد أهل الجاهلية فيهم فيها. هذا من إتقان العلم عند أحمد. لما وأعتذر أنني أطلت عليكم. لما يقول الطيرة شرك لكن على ما كان أهل الجاهلية يعتقدون فيها. لما ما الذي جعل وحدها بما خص دون أن يعمم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك. كده أنا أوضحت لكم ما أريد من السؤال، وهذه دلالة واضحة جدا على دقة فهم الإمام أحمد وعلم الإمام أحمد. ممتاز لفض فوق. ممتاز يخص منها ويستثنى ايش؟ الفأس لان النبي قال واصدقها الفأس. وهذه دقة نظر امام احمد. فلذلك قال نعم الطيرة شرك على ما كان من اهل الجاهلية. واما اهل السنة والجماعة فانهم يتفاءلون بالقول الحسن والفعل الحسن والوجه الحسن، يتفاءلون بذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها الفأس. لذلك من دقة نظري قال الإمام أحمد هنا في قوله وما منا إلا يقال هذا من قول عبد الله بن مسعود وليس من قول النبي، لكن هو قال على ما كان أهل الجاهلية يعتقدون في مسألة أن القلب ينصرف إذا انصرف يمينا يسارا، فإنهم اعتقدوا في السبب هو الآن أو اتخذوه سببا لم يكن سببا، فهذا وسيلة الشرك أقله. لكن الجاهلية كانوا يعتقدون في ذلك لأنهم يعتقدون في الوسائط، فلذلك كفرهم بهذا كان كفرا أكبر وشركهم بهذا كان شركا أكبر. أما أهل الإسلام فلا، لكنهم يعني يميلوا وتلتفت قلوبهم للأسباب باتخاذ أسباب لم تكن أسباب. فلما لم تكن أسبابا والشرع لم يأمر بها، بل الأسباب التي أمر بها الشرع حافظ على القلب أن يلتفت إليها، فاتخذوا أسبابا لم يشرعها الله. دلالة واضحة جدا على كلية الالتفات إلى هذا السبب لأنه لم يشرع، ومع ذلك ذهبوا إليه تهفو قلوبهم إليه، فالتفت القلب التفاتا قويا لهذا السبب. والإشكال أنه قد يكون وسيلة إلى أن يعتقد فيه، وهذا الذي يساء اعتقاد الجاهلية فيكون في الكفر الأكبر. نعم، ولذلك لا يثني عن العمل هذا، هذا ملفت آخر قوي، لأن النبي إيش قال؟ قال الطيرة ما ردك أو إيش؟ ما ردك أو حركك، فلا بد للإنسان ألا يجعل السبب محركا له، وأن قلبه لا يلتفت إلا لمسبب الأسباب سبحانه جل في علاه. ولذلك قال بهاق قال ما منا إلا، يقال هذا من قول عبد الله بن مسعود ليس من قول النبي، قول ما منا أوقع في قلبي شيء إلا وقع في قلبي شيء عند ذلك لم على ما جرت به العهد وقرت به التجارب، لكنه لا يقر فيه بحسن الاعتقاد أن لا مدبر سوى الله جل في علاه، فيسأل الخير ويستعيذ من الشر. ولذلك النبي قال ذلك، هو بين ذلك، اللهم لا خير إلا خيرك. ويمضي بوجه في طبعا على الكلمة الصالحة، الحق أن الفعل لا يتوقف على الفعل، بل جاء بالأسماء، كان إذا أمر أميرا سأله ما اسمك فإن كان الاسم يعجبه أمضى السرية. ولذلك الفعل كما قلنا لا يتوقف على القول، وسيأتي إن شاء الله في هذا الباب، لكن كما قلت بأنه إذا وقع في قلب الإنسان هذا يكون من خطرات الشيطان، وهذا لا يمكن أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مدرج، والدلالة على إدراجه أدلة كثيرة جدا على إدراجه، أولا حفظ الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أتم الناس توحيدا، الأمر الثاني أن هذه قد تقع من الخطرات، نعم هي تقع الخطرات، لأنه أعلى الناس إيمانا وأرقى الناس إيمانا قد يخطر بقلبي مثل هذا، وهي خطرات، قلنا الخطرات ممنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا شطار كيف الخطرات ممنوعة عن النبي وهو بشر من البشر؟ كده الإجابة سهلة جدا عليكم، قلت قد تأتي خطرات، الآن الصوت عندكم كيف؟ الصوت في الفيس أو الصوت في المكسرر؟ أم عبد الله إجابة سديدة جدا متكاملة، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعانني الله عليه فأسلم، إما أسلم على التفسيرين، إما أسلم يعني أنا أسلم منه فلا يستطيع أن نعم فلا يستطيع أن يسلم، يعني هو صار مسلما فصار تابعا لي. فهذه الأدلة الحمد لله صوت تماما واضح جزاك الله خيرا، إذا هنا دلالة واضحة جدا على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأتي في قلبه هذه الخطرات التي قال وما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل، نعم على الروايتين فأسلم ممتاز. فالحق أن نقول هنا هذه دلالات على الإدراج، وأن هذا الكلام ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الكلام من ابن مسعود، وفيها أيضا تعميم على جميع الناس بأنه يأتيهم هذه الخطرات تأتيهم في قلوبهم، وأنه قد يتطير قد يتشائم قد ينظر إلى امرأة يقول يعني ما رأيتها قط إلا وأغلق الباب، أو ينظر إلى عدد معين يقول ما قرأت العدد إلا وحدث معي كذا وكذا، فهذا كله وارد فإن كان واردا على 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 المكلف فعلى المكلف إذهاب ذلك وطرد ذلك ودفعه بقوة، وقوة الدفع لا تكون إلا بتمام التوكيد بتمام التوحيد في قلب، لا يكون بقوة قط إلا بتمام التوحيد في قلب. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت من الطيرة ما تكره فقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذه مهمة جدا لتقوية القلب على تمام التوكل. لذلك من تمام التوكل قال الطيرة ما ردك وأتى بك. يبقى إذن المسألة هنا على ثمرة الفعل لا على الخطرات. فجعل الشرع أن جعل الشرع منك قوة أن تسد الخطرات التي تأتي، يعني تغلق عليك باب التوكل وتضيع نقاء التوحيد في قلبك فيشوبه ما يشوبه من الشرك. ففي هذا الباب يكون الأمر يعني دائرته على قلبك عندما تأتي الخطرة التي ستوقفك قل لا لا أقف. وأيضا إذا جاءت لتسيرك إن كانت تسير في الخير فيك وأنك متوكل على الله حقا تسير. أو شوف هنا عند الشام يقول اليوم بمن تصبحت، نعم يقولون ذلك عندنا نفس الأمر. فهم يرون التشاؤم في هذا الباب. الصحيح أننا نقول الخطرات إذا جاءت فلابد فقط هو امتلاء القلب بالميل للرب جل في علاه. هذا أول شيء. أول شيء أن يعلم أن الخير والشر بيد الله لا بيد أحد. هذا أول شيء. والثاني وهذا أمر مهم والثاني هو أنك تفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء الذي يذكر القلب بذلك، أن تقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفعه جل في علاه. وهذا من الأهمية بمكان، لأن الطيرة كما قلت إذا وقعت في القلب وقع الشرك، وإذا وقع الشرك كان المرء على خطر عظيم. كمال التوحيد في قلبك هو الذي يرفع بك وهو الذي يكتب لك نجاة ورفعة عند ربك جل في علاه. فلذلك هذا الحديث عظيم جدا، قال وما منا ولكن يذهب الله بالتوكل، هذا مدرج من كلام ابن مسعود، يعني ما من أحد منا إلا ويقع في قلبه، لكن إيش الذي يذهبه؟ التوكل. وما معنى التوكل؟ حسن الاعتقاد في رب العباد أن الذي يأتي بالخير هو الله، وأن الذي يقدر الشر هو الله، والله على كل شيء قدير. ثم مع ذلك لابد أن يجر المرء نفسه لطفا وخيرا، وإن الله لا يرضى للعبد إلا الخير والرحمة. هو يرحمه في كل أحواله، هو يرحمه في كل أحواله. فإن أحسن الظن بالله جل في علاه وأتم التوكل في قلبه بأن الكون كله في يدك، حبة خردل في يد أحدكم، وأن الذي يقدره والذي سيكون، ضم إلى ذلك حديث ابن عباس، هذه الحديث الثلاثة لو وضعت أمام العين انتهى كل شيء. قال ابن عباس رضي الله عنه قال إن السلام أعلمك كلمات، ثم ماذا قال له؟ قال له أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعك شيء قد إلا شيء قد كتبه الله لك، وأعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا شيء قد كتبه الله عليك. فإذا علمت ذلك واستيقنت منه مال قلبك للذي بيده كل شيء، وإلا تكون مغبونا مفتونا مأفونا مجنونا أن يميل قلبك لشيء أنت تعلم أنه لا ينفع ولا يضر، وأنه لا يملك شيئا البتة، ما يملك شيئا. لكن إذا كان الأمر فيه الخوف الجبلي أو الميل الجبلي هذا أمر آخر يهذب، لأنه لا يحاسب عليه المرء، المسألة الجبلية لا يحاسب عليه المرء، لكن المرء هنا يهذبها بما علم. العلم من الأهمية بمكان في هذا الباب. إذن عندنا من تمام التوكل أنه لو التفت القلب للسبب لابد من رده، ومن تمام التوكل هو أنه إذا جاءت خطرات الشيطان بما يشوبه من الشرك بأن يتطير بأن يتشائم، ولأن هذا يعني فيه أمران، الأمر الأول كما قلت التفات القلب غير الرب، الأمر الثاني وهو أعظم من الأول سوء الظن بالله، لأن سوء الظن بالله مهلكة ليست بعدها مهلكة، مهلكة ليست بعدها مهلكة. صراحة تربية القلوب هي أعظم ما يكون علما، لا علم فوق هذا العلم بحال من الأحوال، لا علم فوق هذا العلم، وهذا العلم هو تهيئة القلب لمحبة الرب. يعني هذا العلم كله بحذافيره بمقدمه ومؤخره سبيل إلى تهيئة القلب لمحبة الرب، وهذه هي الجنة التي إذا وصل إليها صاحب الدنيا فهو في أعالي جنات في الآخرة. ورب العزة ستأتي لحظات يرى المرء أنه أعظم نعيما من أهل الجنة، والذي نفسي بيدي، لكن لا يمس شغف قلبي هذا إلا بتهيئة القلب لمحبة الرب، وهذه لها عراقيل شديدة جدا جدا جدا، ولكن من أراد الله له شيئا هيأ له أسبابه. وانطلاقته الحق من حسن التوكل على الله جل في علاه بحسن الظن به والعلم عن ربوبيته، ثم بعد ذلك إيضاح السنة في سلوك الطريق الصحيح الذي يصل إلى الله تعالى. أعتذر جدا، أستميحكم عذرا، أسأل الله جل وعلا ألا أتعطل عنكم بحال وأن يكون موتي في ذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يديم عليكم هذا الخير وأن يحسن إليكم وأن يثبت الخير فينا وفيكم وأن يشكر لكم صبركم على الطلب. جزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم. أنا أنتظر لو في أسئلة تفضلوا، وإلا شكرت لكم صبركم علي وسوء أدبي معكم والتجاوز يعني الخطأ في حقكم في هذا الوقت الذي استقطعته منكم، فأستميحكم عذرا، فاغفروا لي واعفوا عني، ونسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وعنكم. اللهم أمين. لا سيما أهل الشام جميعا بفضلهم وحرصهم، رضي الله عنك يا سعيد. أنا أقول أهل الشام وأنت مصري شامي الآن، جزاك الله خيرا. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. إذا حب شخص آخر حبا شديدا يتابعه ويغار عليه والآخر لا يشعر به ولا يعلم فكيف يتخلص الأول من هذا الحال، يجر الآخر لمحبته جرا إليه، وجب عليه أن يجره لمحبته جرا إليه، لأنه لن يتخلص من هذا فيجره جرا إليه. وأنا الذي أعرفه أنه لا يمكن أن يحب شخصا إلا والآخر أكيد يميل له، سواء نعم تتفاوت النسبة تتفاوت، لكن لا يمكن لزيد أن يحب عمرا إلا عمرو له محبة في قلبه لزيد، تتفاوت النسبة نعم. فعليه هنا الآن أن يجره جرا إليه، لأنه لابد أن يكون على يقين أنه لا يمتلئ قلبه حبا له إلا والآخر أيضا يحبه مع تفاوت النسبة، فهو لابد أن يعلي المؤشر والنسبة بذكاء وبأدب وبرفق وبحسن تعامل، سيفوز وسيصل لذلك، سيصل لذلك، لأن من أدام الطرق ولج. لا، الأنصار ليسوا خيرا من المهاجرين، المهاجرون أفضل من الأنصار، ولكن نصرة الأنصار تخصهم فوق المهاجرين، لأنهم كانوا حقا أعظم الناس نصرة لله ولرسوله. الله يرضى عنكم جميعا وبارك الله فيكم. الله يرضى عنك يا رب، هذا من حسن ظنك، وهذا أريده في طلبة العلم. الله يرضى عنك ويحسن ليك ويجعل ذلك في ميزان حسناتك. اللهم أمين يا رب العالمين. هنا الزول طبعا ينقش بـ 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 بقلم القمر علو وسموه في الفهم. قال لك المحبة لا تجتمع مع التكلف لها. طبعا هو أصاب وأخطأ، هو أصاب وأخطأ، وإصابة الزول في هذا إذا حدث مع المحبة التكلف فهي محبة ليست صادقة، هي محبة ليست صادقة. لكن قد لا يكون التكلف، وقد تكون المعاذير القوية وهو لا يفقهها، لا يستطيع أن يفهمها، والذي جعله يغلق فهمها أو يغلق عليه في فهمها أو عائق آخر، يعني عدم التجرد، يمكن يكون الميل العاطفي القوي هو الذي جعله لا ينظر للمعاذير ولا يقبلها. ولو تجرد بعض الشيء ونظر نظرة يعني محايدة من بعد سار معاذيرا كثيرة، فتجعله يفهم أن هذا ما أقول أنه يقبل تقصيره، لا أنا، لكن أقول سيفهم أنه ليس تكلفا فيضع الشيء في نصابي، لأنه بهذا النظر سيكون أعور العين، لأنه لو نظر المحبة تجعله التكلف أن فيها التكلف هو أعور العين هنا من أمرين، لم يعرف قدره ولم يعرف قدره عند الآخر، ولم يعرف الآخر كيف يضع له قدرا في قلبه. فوجب عليه أن يكون لطيفا ذكيا، يحاول قدر الإمكان، ما الذي يفعله؟ يحاول قدر الإمكان أن يتجرد، فسينظر فيجد معاذير كثيرة كانت قد حجبت عليه أن يفهم أنه معذور وله عذر في ذلك. فهنا إذا علم العذر رجع الأمر إلى نصابه، بل سيزيد في الإحسان الذي يحسن به. هذه مهمة جدا يزول، ما أدري هل الكلام هنا صار أعجميا أم هو على ما هو عليه. سمراء تقول أن لا توجد طاقة سلبية أو إيجابية، بل توجد، لكن المهم ضبطها بضبط الشرع، توجد بل لابد من ضبطها بضبط الشرع. ورزاكم الله خيرا أبا همام، أحسن الله إليك. لا يستطيع هل خوف من حدوث مصيبة من سوء الظن بالله؟ لا، هو إذا كان توقع بالأسباب فيأخذ بالسبب، لكن قلبه يميل لله جل فعلا، قلبه يميل لله جل فعلا ويقول بأن الله يحفظني. هل يشترط الانعقاد النذر صيغة محددة، أي بأي صيغة تدل على الالتزام؟ لا يشترط أي صيغة سعيد، لا يشترط. يقول شفع ولا كل من تواه هواك قلبه ولا كل من صويت لك قد صفى، لا، هذا 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 لا يصح في هذا الباب. إما أن أؤول كلام الشافعي على أنه النسبة المتفاوتة التي تكلمت عنها، وإما أن يكون الأمر على ما كان من النبي وعمه فقط، وإلا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام الشافعي، الأرواح جنود مجندة إذا تعرف منها تلف وإذا نفر منها اختلف، لا يمكن. ولذلك أنا أقول لا يميل زيد لعمر إلا وهناك سمات شخصية مشتركة أيضا، وهذا طبعا القاعدة لا تكون كلية، هي أغلبية، فلذلك نتكلم على الغالب، لا بد من توافق سمات الشخصية أيضا، ليست كلية لكن لا بد من أصول سمات الشخصية متفقة بين الطرفين. أثبت الله النصر للمهاجرين، فقال نعم أثبت الله، ولذلك المهاجرون يقدمون على الأنصار، لكن النصرة حقا خاصة بالأنصار، زي كده الحياء اختص به عثمان، مع أن أبا بكر أكثر الناس حياء، عمر، النبي طبعا يقدم لا كلام في ذلك، وعلي، ولذلك هم بعض الصحابة أبو مسعود البدري أو غيره قال ثلاثة من المهاجرين لا ترى أصبح وجها منهم ولا ترى صدقا ولا حياء منهم، وذكر أبو بكر وذكر أبا بكر وذكر عثمان وذكر أبا عبيدة، فهم يشتركون في الصفة، لكن اختص عثمان بالزيادة فيها في هذا الباب. لا يستطيع التواصل معه، هناك ما يعيق، لا بد أن يكسر العوائق ليصل، وهذا سيجد حلاوتها عندما يكسر العوائق. بما يتميز البحث الحديثي عن البحث الفقهي في الكتابة المنهجية للبحوث في الجامعة؟ طبعا لأنه البحث الحديثي يكون تأصيلي في مسائل الإسناد الدراية والرواية، البحث الفقهي يكون عمقه في التأصيل والتقعيد، هذا الفرق بين البحثين. هل تتبع الحديث في الصحاح والسنة من غير شرح؟ هذا على التخريج، هذا ملء الحواشي في هذا الباب، هو أيضا معناه ملء الحواشي للاستيثاق فقط. ورضي الله عنكم قال من بلغ سنا كبيرا ويثقل عليه الصلاة أو يثقل عليه الصلاة يكون مصداقا، لأن من عاش على شيء مات عليه. هل من بلغ سنا كبيرا ويثقل عليه الصلاة؟ لا إله إلا الله، أخاف من هذا والله، أخاف من هذا. قد يكون هذا صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فإن وجد استثقالا وجد إغلاقا فالله ما أراد له هذا الطريق، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا لا يمنع، لا يمنع النصح، ولا يمنع تكرار النصح، ولا يمنع يعني المجاهدة في وصوله إلى بر الأمان. وبارك الله فيكم. تعرفين أن كل إشكال عندما يقف أمامه ينهار. صحيح. إذن هذا ما أدري ما أسعدني بهذا المجلس وبهؤلاء الطلبة الأفزاز وقوة العلم وأيضا قوة الفهم وقوة سبحان ربي العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يديمكم رؤوسا على الناس، وأسأل الله أن يجعلكم شموسا يحيي الله بكم السنة وينصر بكم الملة، ويجعلني معكم هكذا أيضا وأنال بكم الشفاعة عند ربي جل في علاه. جزاكم الله خيرا. يقول لا يجيغ مع تقدم السن تخور القوة تكسر الأمراض يذهب العقل، ومع ذلك أقول من استمسك بالسنة قوي العقل وقوي القلب والبدن. النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة وأربع شعرات خمس شعرات كانت بيضاء، وكان بقوته، وكان ينزل في تحت الوغى يقاتل، كانوا شباب ما بلغوا 20 والنبي تعدى 50 وهو في ساحة الوغى يقولون إذا حمل وطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. من عاش على شيء كان على ذلك في هذا الشيء. اللهم أمين، اللهم أمين. أدام الله عليكم الخير والسعادة والإحسان. استغفر الله، أدامكم الله وأحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا، وأدام الله علينا وعليكم هذا الخير محين أبدا، وجعله ميزانا أو جعله إخلاصا لوجه الله الكريم. رضي الله عنا وعنكم، وثبت الإيمان في قلوبنا وقلوبكم، وجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين العاملين لدين الله حقا. ونسأل الله جل وعلا يعني ألا يعاملنا بالنقص فينا، ولا يعاملنا بالزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا، وأن يحفظنا من هذه الزلات والسقطات، ولله الحمد والمنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يا رب اجعلهم زحف.